مع منصت احفظ وقتك.
رسالة مراتب العلوم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. رسالة مراتب العلوم. قال الفقيه الإمام الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم رحمه الله: الحمد لله رب العالمين الذي أفاض علينا النعم الجزيلة ومنحنا القوى الرفيعة حمدا يرضيه عنا ويقتضي لنا المزيد من آلائه ومواهبه السنية، وصلى الله على سيدنا محمد خيرته من الإنس وصفوته من ولد آدم المبعوث بالهدى لاستنقاذ من اتبعه من ظلمات الكفر وعمى الجهل إلى نور العلم. أما بعد، فإن الله تعالى كرم بني آدم وفضلهم على كثير ممن خلق وخصهم على سائر خليقته بالتمييز الذي مكنهم به من التصرف في العلوم والصناعات، فواجب على المرء ألا يضيع وديعة خالقه عنده وألا يهمل عطية باريه لديه، بل فرض عليه أن يصونها باستعمالها فيما له خلق وأن يحوطها في تصريفها فيما دعي إليه. وبعد، فإن لكل مقام مقالا ولكل زمان حالا، وإن السالفين قبلنا كانت لهم علوم يواظبون على تعليمها ويورثها الماضي منهم الآتي، ثم إن من تلك العلوم ما بقي وبقيت الحاجة إليه، ومنها ما درس رسمه ودثرت أعلامه وانبت جملة فلم يبقى لاسمه، فمن ذلك علم السحر وعلم الطلسمات فإن بقاياها ظاهرة لائحة وقد طمس معرفة علمها، ومن ذلك علم الموسيقى وأصنافها الثلاثة فإن الأوائل يصفون أنه كان منها ما يشجع الجبناء وهو اللوي، ونوع ثان يسخي البخلاء وأظنه الطنيني، ونوع ثالث يؤلف بين النفوس وينفر، وهذه صفات معدومة من العالم اليوم جملة. فاعلموا أسعدكم الله بتوفيقه أن من رأيتموه يدعي علم الموسيقى واللحون وعلم الطلسمات فإنه ممخرخ كذاب ومشعوذ وقاح، وكذلك من وجدتموه يتعاطى علم الكيمياء فإنه قد أضاف إلى هذه الصفات الذميمة التي ذكرنا استئكال أموال الناس واستحلال التدليس في النقود وظلم من يعامل في ذلك والتغرير بروحه وبشرته في جنب ما يعاني من هذه الرذيلة، فإن العلمين المذكورين أولا وإن كانا قد عدما وانقطع البتة فقد كانا موجودين دهورا، وأما هذا العلم الذي يدعونه من قلب جوهر الفلز فلم يزل عدما غير موجود وباطلا لم يتحقق ساعة من الدهر، إذ من المحال الممتنع قلب نوع إلى نوع، ولا فرق بين أن يقلب نحاس إلى أن يصير ذهبا أو قلب ذهب إلى أن يصير نحاسا، وبين قلب إنسان إلى أن يصير حمارا أو قلب حمار إلى أن يصير إنسانا، وهكذا سائر الأنواع كلها، وهذا ممتنع البتة، وبالله تعالى التوفيق. ومنه أستمد لا إله إلا هو، فلا وجه للاشتغال بعلم قد دثر وعدم، وإنما الواجب أن يتهمم المرء بالعلوم الممكن تعلمها التي قد ينتفع بها في الوقت، وأن يؤثر منها بالتقديم ما لا يتوصل إلى سائره إلا به، ثم الأهم فالأهم والأنفع فالأنفع، فإن من رام الارتقاء إلى أرفع العلوم دون معاناة ما لا يوصل إليه إلا به، كمن رام الصعود إلى علية مفتحة مظلمة أنيقة البناء دون أن يتكلف التنقل إليها في الدرج والمراقي التي لا سبيل إلى تلك العلية إلا بها. وليس للمرء إلا داران، دار الدنيا ودار معاده إذا فارق الدنيا، وبيقين ندري أن مدة المقام في هذه الدار إنما هي أيام قلائل، وإجهاد المرء نفسه فيما لا ينتفع به إلا في هذه الدار من العلوم رأي فائل وسعي خاسر، لأن المنتفع به في هذه الدار من العلوم إنما هو ما اكتسب به المال أو ما حفظت به صحة الجسم فقط، فهما وجهان لا ثالث لهما. فأما العلوم التي يكتسب بها المال فإن وجه الكسب بها ضيق غير متسع، واكتساب المال بغير العلم أجدى وأشد توصلا إلى المراد من التوسع في العلم لكسب المال كصحبة السلطان وعمارة الأرض والتقلب في التجارات، وهذه الوجوه كلها قد نجد الجاهل الأغتم أنفذ فيها من العالم النحرير، فإن ذاك كذلك. فالشغل بطلب العلم ليكون سببا إلى كسب المال والتعب فيه بهذه النية عناء وضلال، وفاعله قد جمع عيبين عظيمين، أحدهما ترك أخصر الطريق إلى مطلوبه وأسهلهما في التوصل إلى غرضه، وركب أوعارهما مسلكا وأطولهما تعبا وأقلهما فائدة وأبعدهما منفعة. والوجه الثاني أنه استعمل الفضيلة التامة التي بان بها عن الحشرات والبهائم في اقتناء حجارة لا يدري متى تدعه أو يدعها، وكان كمن أتعب نفسه وأسهر ليله وأطال كده في إقامة سيف هندي قاطع النفيس، وبنى دارا سرية أنيقة البناء محكمة النقوش موثقة الأساس، فلما تم له كما أراد جعل يستعمل السيف في كسر العظام وقطع البقل، وأوقف الدار لطرح ما يكنس فيها من الحشوش، فمن أخسر صفقة من هذا؟ وأما العلم الذي ليس فيه إلا حفظ صحة الجسم فقط، فإن المتعب فيه بدنه المجهد لنفسه في تلقيه وتقييده لا يحصل من تمامه لديه إلا على البصر في معاناة مرض لا يدري أيتم له غرضه من برئه أم لا يتم، ثم إن تم فليس على ثقة من عود ذلك الداء بعينه أشد ما كان، أو حدوث داء آخر مثل الذي استنفد طوقه في معاناته وأعضل منه. وأما المضمون المحتوم فإنه لا يقدر على دفع الموت إذا حل، ولا على علاج الزمانة إذا استحكمت، ولعل ذلك يحدث بمن أتعب نفسه في مداواته في أسرع منكر الطرف. فمن تأمل ما ذكرنا علم أن المنفعة بما قصد به من العلوم إلى المنفعة الخاصة قليلة جدا وضعيفة العائدة جملة، إلا أن هذين الوجهين وإن كان وتحي النفع قليلي الإجزاء لاتصالهما بالتعب في اقتناء العلم الذي هو سببهما، فلهذا حظ من النفع، وإنما الداء العياء والذم الكامل والخسارة المحضة حال من اقتنى أرفع العلوم ليحصل به على كسب مال من غير وجهه وصرف ما علم في غير طريقه، فإن حال الجاهل الخاملة أجل من حال العالم لما ذكرنا، ونسأل الله التوفيق ونعوذ به من الخذلان. فإذ الأمر كما ذكرنا فأفضل العلوم ما أدى إلى الخلاص في دار الخلود ووصل إلى الفوز في دار البقاء، فطالب هذه العلوم لهذه النية هو المستعيض بتعب يسير راحة الأبد، وهو ذو الصفقة الرابحة والسعي المنجح الذي بذل قليلا واستحق كثيرا وأعطى تافها وأخذ عظيما، وهو الذي عرف ما لا يبقى معه فزهد فيه وميز ما لا يزايله فسعى له، ونسأل الله أن يجعلنا في عدادهم بمنه آمين. وباليقين يدري كل ذي لب سليم أنه لا يتوصل إلى العلوم إلا بطلب، ولا يكون الطلب إلا بسماع وقراءة وكتاب، لابد من هذه الثلاث خصال، وإلا فلا سبيل دونها إلى شيء من العلوم البتة. فإن ذلك كذلك فلنتكلم بعون الله تعالى على وجه التوصل إلى العلوم وبيان أفضلها صفة وأعلاها قدرا، والذي بالناس إليه الضرورة الماسة والفاقة الشديدة والحد الذي لا يجزئ منه ما دونه والنهاية التي لا وراء لها منه. فالواجب على من ساس صغار ولدانه وغيرهم أن يبدأ منذ أول اشتدادهم وفهمهم ما يخاطبون به وقتهم وقوتهم على رجع الجواب، وذلك يكون في 5 سنين أو نحوها من ولد الصبي، فيسلمهم إلى مؤدب في تعليم الخط وتأليف الكلمات من الحروف، فإذا درب الغلام في ذلك درس وقرأ، والحد الذي لا ينبغي أن يقتصر المعلم على أقل منه أن يكون الخط قائم الحروف بينا صحيح التأليف الذي هو الهجاء، فإن الخط إن لم يكن هكذا لم يقرأ إلا بتعب شديد. وأما التزيد في حسن الخط فليس هو فضيلة، بل لعله داعية إلى التعلق بالسلطان، فيفني دهره إما في ظلم الناس وإما في تسويد الخراطيس بتواقيع بعيدة من الحق مشحونة بالكذب والباطل، فيضيع زمانه باطلا وتخسر صفقته ويندم حين لا ينفعه الندم. وكان كإنسان ملك مسكا كثيرا فترك أن يصرفه في التطيب به ومداوات النفوس بريحه وفغوته، وأقبل يطيب به البهائم ويصبه في الطريق حتى فني في غير فائدة. فهذا حد تعلم الكتاب. وحد تعلم القراءة أن يمهر في القراءة لكل كتاب يخرج من يده بلغته التي يخاطب بها صقعه وينفذ فيه ويحفظ مع ذلك القرآن، فإنه يجمع بذلك وجوها كثيرة عظيمة، أحدها التدرب في القراءة له وتمرين اللسان على تلاوته، فيحصل من ذلك حدا إلى ما يحصل عنده من عهوده الفاضلة ووصاياه الكريمة، ليجدها عدة عنده مدخرة لديه قبل حاجته إليها يوم حاجته إليها. فإذا نفذ في الكتابة والقراءة كما ذكرنا فلينتقل إلى علم النحو واللغة معه. ومعنى النحو ومعرفة تنقل هجاء اللفظ وتنقل حركاته الذي يدل كل ذلك على اختلاف المعاني كرفع الفاعل ونصب المفعول وخفض المضاف وجزم الأمر والنهي، وكالياء في التثنية والجمع في النصب وخفضهما، وكالألف في رفع التثنية والواو في رفع الجمع وما أشبه ذلك. فإن جهل هذا العلم عسر عليه علم ما يقرأ من العلم. واللغة هي ألفاظ يعبر بها عن المعاني، فيقتضي من علم النحو كل ما يتصرف في مخاطبات الناس وكتبهم المؤلفة، ويقتضي من اللغة المستعمل الكثير التصرف، وأقل ما يجزئ من النحو كتاب الواضح للزبيدي أو ما نحى نحوه كالموجز لابن السراج وما أشبه هذه الأوضاع الحقيقية. وأما التعمق في علم النحو ففضول لا منفعة بها، بل هي مشغلة عن الأوكد، ومقطعة دون الأوجب والأهم، وإنما هي تكاذيب، فما وجه الشغل بما هذه صفته؟ وأما الغرض من هذا العلم فهي المخاطبة، وما بالمرء حاجة إليه في قراءة الكتب المجموعة في العلوم فقط، فمن يزيد في هذا العلم إلى إحكام كتاب سيبويه فحسن، إلا أن الاشتغال بغير هذا أولى وأفضل، لأنه لا منفعة للتزيد على المقدار الذي ذكرنا إلا لمن أراد أن يجعله معاشا، فهذا وجه فاضل لأنه باب من العلم على كل حال. والذي يجزئ من علم اللغة كتابان، أحدهما الغريب المصنف لأبي عبيد، والثاني مختصر العين للزبيدي، ليقف على المستعمل بهما، ويكون ما عدا المستعمل منهما عدة لحاجة إن عنت يوما ما في لفظ مستغلق فيما يقرأ من الكتب، فإن أوغل في علوم اللغة حتى يحكم خلق الإنسان لثابت والفرق له والمذكر والمؤنث لابن الأنباري والممدود والمقصور والمهموز لأبي علي القالي والنبات لأبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري وما أشبه ذلك، فحسن بخلاف ما قلنا في علل النحو، لأن اللغة كلها حقيقة وذات أوضاع صحاح وعبارات عن المعاني، ولو كانت اللغة أوسع حتى يكون لكل معنى في العالم اسم مختص به لكان أبلغ للفهم وأجلى للشك وأقرب للبيان، إلا أن الاقتصار على المقدار الجاري مما ذكرنا والانصراف إلى الأهم والأوكد من سائر العلوم أولى. وإن كان مع ما ذكرنا رواية شيء من الشعر فلا يكن إلا من الأشعار التي فيها الحكم والخير، كشعر حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، وكشعر صالح بن عبد القدوس ونحو ذلك، فإنها نعم العون على تنبيه النفس. وينبغي أن يتجنب من الشعر أربعة أضرب، أحدها الأغزال والرقيق، فإنها تحث على الصبابة وتدعو إلى الفتنة، وتحض على الفتوة وتصرف النفس إلى الخلاعة واللذات، وتسهل الانهماك في الشطارة والعشق، وتنهى عن الحقائق، حتى ربما أدى ذلك إلى الهلاك والفساد في الدين وتبذير المال في الوجوه الذميمة وإخلاق العرض وإذهاب المروءة وتضييع الواجبات. وإن سماع شعر رقيق لا ينقض بنية المرء الرائض لنفسه حتى يحتاج إلى إصلاحها ومعاناتها برهة، لا سيما ما كان يعنى بالمذكر وصفة الخمر والخلاعة، فإن هذا النوع يسهل الفسوق ويهون المعاصي ويردي جملة. والضرب الثاني الأشعار المقولة في التصاعلك وذكر الحروب، كشعر عنترة وعروة بن الوردي وسعد بن ناشب وما هنالك، فإن هذه أشعار تثير النفوس وتهيج الطبيعة وتسهل على المرء موارد التلف في غير حق، وربما أدته إلى هلاك نفسه في غير حق وإلى خسارة الآخرة، مع إثارة الفتن وتهوين الجنايات والأحوال الشنيعة والشره إلى الظلم وسفك الدماء. والضرب الثالث أشعار التغرب وصفات المفاوز والبيد المهامة، فإنها تسهل التحول والتغرب وتنشب المرء فيما ربما صعب عليه التخلص منه بلا معنى. والضرب الرابع الهجاء، فإن هذا الضرب أفسد الضروب لطالبه، فإنه يهون على المرء الكون في حالة أهل السفه من كناسي الحشوش والمعاناة لصنعة الزمير المتكسبين بالسفاهة والنذالة والخساسة وتمزيق الأعراض وذكر العورات وانتهاك حرم الآباء والأمهات، وفي هذا حلول الدماء في الدنيا والآخرة. ثم صنفان من الشعر لا ينهى عنهما نهيا تاما ولا يحض عليهما، بل هما عندنا من المباح المكروه، وهما المدح والرثاء. فأما إباحتهما فلأن فيهما ذكر فضائل الموت والممدوح، وهذا يقتضي للراوي ذلك الشعر الرغبة في مثل ذلك الحال. وأما كراهتنا لهما فإن أكثر ما في هذين النوعين الكذب، ولا خير في الكذب. وأيضا فإن الإكثار من رواية الشعر هو كسب غير محمود، لأنه من طريق الباطل والفضول لا من طريق الحق والفضائل. ولا يظن ظان أن هذا علم جهلناه فذممناه، فقد علم من داخلنا أو بلغه أمرنا كيف توسعنا في رواية الأشعار، وكيف تمكننا من الإشراف على معانيها، وكيف وقوفنا على أفانين الشعر ومحاسنه ومعانيه وأقسامه، وكيف قوتنا على صناعته، وكيف تأتي مقصده ومقطوعه لنا، وكيف سهولة نظمه علينا في الإطالة فيه والتقصير. ولكن الحق أولى بما قيل، فإذا بلغ المرء من النحو واللغة إلى الحد الذي ذكرنا فلينتقل إلى علم العدد، فليحكم الضرب والقسمة والجمع والطرح والتسمية، وليأخذ طرفا من المساحة، وليشرف على الأرثماطيقي وهو علم طبيعة العدد، وليقرأ كتاب أقليدس قراءة متفهم له، واقف على أغراضه عارف بمعانيه، فإنه علم رفيع به يتوصل إلى معرفة نسبة الأرض ومساحتها وتركيب الأفلاك ودورانها ومراكزها وأبعادها والوقوف على براهين كل ذلك وعلى دوران الكواكب وقطعها في البروج. فهذا علم رفيع جدا يقف به المرء على حقيقة تناهي جرم العالم وعلى آثار صنعة الباري في العالم، فلا يبقى له إلا مشاهدة الصانع فقط، وأما الصنعة والإدارة والتركيب فقد شاهد كل ذلك بوقوفه على ما ذكرنا. وبمطالعته كتاب المجسطي يعرف الكسوفات وعروض البلاد وأطوالها والأوقات وزيادة الليل والنهار والمد والجزر ومنازل الشمس والقمر والدراري. وأما الإغال في المساحة فمنفعته في جلب المياه ورفع الأثقال وهندسة البناء وإقامة الآلات الحكيمة. وأما الاشتغال بأحكام النجوم فلا معنى له، ولا يخلو من أن يكون ما يحكون من قضاياها حقا أو باطلا، إذ لا سبيل إلى قسم ثالث، فإن كانت حقا فما لها فائدة إلا استعجال الهم والغم والبؤس والنكد لتوقع المرض والنكبات وموت الأحبة وانقطاع كمية العمر ومعرفة فساد المولد. فإن قالوا إنه قد يمكن دفع ما يتوقع من ذلك فقد قضوا بأنها لا حقيقة لها، إذ الحق الحتم لا سبيل إلى رده، وإن كانت باطلة فأهل ألا يشتغل به. ونقول قولا صحيحا متيقنا ليعلم كل ذي عقل ينصح نفسه بأنه لا سبيل إلى قلب الأنواع وإحالة الطبائع، فمن اشتغل بشيء من هذين العلمين فإنما هو إنسان محروم مخذول يطلب ما لا يرد أبدا. وبالجملة فليس القضاء بالنجوم علم برهان، وإنما هي تراعى أبدا وبالجملة تجارب، وإذ هي كذلك فباطل بلا شك، لأن التجارب لا تكون إلا بتكرير الحال مرارا كثيرة جدا على صفة واحدة لا تستحيل أبدا. والنسبة التامة من الكواكب لا تعود إلا إلى 10,000 من السنين، ولا سبيل إلى ضبط تجربة مثل هذه إلا بتداول قوم متعاقبين لرصد تلك النصب. وباليقين نادري أنه لا يبقى في من حدر عن شرق العمود مملكة عشر الدور، فكيف الدور كله؟ وإذا ذهبت المملكة لم تذهب إلا بحروب وغارات وسوء حال وفساد بلاد وحدوث أخر، وهذا كله يذهب علوم تلك المملكة ورتبها وأرصادها وأكثر أخبارها بل كلها، فلا سبيل مع ذلك إلى اتصال رصد هذه المدة كلها، فكيف أن يمكن دوام التجربة تكرارا دورا بعد دور؟ وما عندنا تاريخ أبعد من تاريخ التوراة وليس له إلا 3,000 سنة فقط، فأين يقع مما نريد؟ وأما تاريخ الفرس فما عندنا أخبار لهم فاشية محققة إلا من عهد ملوك الساسانية وذلك أقل من 1,000 عام، وكذلك تاريخ الروم. وأما تاريخ القبط والسريانيين وأدوم وعمون ومواب وسائر تلك الأمم فما لهم اليوم في الدنيا خبر ولا أثر، فكيف تبقى أرصاد المدة المذكورة؟ وأما الهند والصين فلم تبلغنا آثارهم كما نريد، ولعل لهم أرصادا قديمة، فإنهما مملكتان سلمتا من الآفات على مر الدهور. على أن أهل الصين ليسوا أهل علوم البتة، وإنما هم أهل صناعات، فلعل هذا يكون بالهند، فإن لم يكن فمضمون عدمه من العالم. هذا إلى ما في شروط علم القضاء من الصفات التي لا سبيل لمن يدعي علمها إلى استيفائها، من معرفة مواقع السهام ومطارح الشعاعات والدرج النيرة والمظلمة والقتمة والآبار وخواص الدراري في كل برج والكواكب البيبانية وغير ذلك مما لا يمكنهم توفيته حقه على أصولهم. فإذا كان ذلك كذلك فتحقيق علمهم في القضاء لا سبيل إليه البتة، ولا يحصى كم شهدنا لهم من القضايا المحققة المتفق عليها من أهل الإحسان لهذا العلم على ما في كتبهم، فما صدق منها شيء إلا الأقل النزر الذي يصدق بالتقدير أكثر منه، نعني من المواليد التي لا شيء في علمهم أحق منها. وأما المناخات وتحاويل السنين والقرانات الصغار فيعلم الله أننا ما رأيناهم صدقوا منها في قضية أبدا، كل سنة رأينا وما وجدنا أكثر كلامهم في ذلك إلا على ظاهر الرأي والتقدير فقط، ولو لم يكن من ظاهر الدعوة إلا قولهم زحل يشرف في برج كذا ويسقط في برج كذا وكذا سائر الدلالي ودعواهم في وجوه المطالع وسائر تلك الخرافات، فإنهم لا يأتون على ذلك لا ببرهان ولا بإقناع ولا بشغب، وإنما هو اسمع واسكت وصدق الأمير. وما كان هذا سبيله فلا ينبغي أن يشتغل به عاقل اشتغال معتد به علما، إلا أنه لا ينبغي لطالب الحقائق أن يخلو من النظر فيه ليعرف أغراضهم ويريح نفسه من تطلعها إلى الوقوف عليها، وليفيق من دعاويهم ومخرقتهم ويزيل عن نفسه الهم إذا عرف أنه لا فائدة فيه. ولقد حدثني شيخنا يونس بن عبد الله القاضي قال سمعت يحيى بن مجاهد الفزاري الزاهد يقول هذا كان أوان طلبي للعلم إذا قوي فهمي واستحكمت إرادتي، فقلت له فعلمنا الطريق لعلنا ندرك ذلك بوساطك في استقبال أعمالنا. قال نعم كنت آخذ من كل علم طرفا، فإن سماع الإنسان قوما يتحدثون وهو لا يدري ما يقولون غمة عظيمة، أو كلاما هذا معناه. قال أبو محمد: ولقد صدق رحمه الله. فإذا بلغ الإنسان حيث ذكرنا أخذ في النظر في حدود المنطق وعلم الأجناس والأنواع والأسماء المفردة والقضايا والمقدمات والقرائن والنتائج، ليعرف المرء ما البرهان وما الشغب، وكيف التحفظ مما يظن أنه برهان وليس ببرهان. فهذا العلم يقف على الحقائق كلها ويميزها من الأباطيل تمييزا لا يبقى معه ريب، وينظر في الطبيعيات وعوارض الجو وتركيب العناصر وفي الحيوان والنبات والمعادن، ويقرأ كتب التشريح ليقف على محكم الصنعة وتأثير الصانع وتأليف الأعضاء واختيار المدبر وحكمته وقدرته. فإذا أحكم ذلك في خلال ابتدائه بالنظر في العلوم، فلا يكن منه إغفال لمطالعة أخبار الأمم السالفة والخالفة وقراءة التواريخ القديمة والحديثة، ليقف من ذلك على فناء الممالك المذكورة وخراب البلاد المعمورة ودثور المدائن المشهورة التي طالما حصنت وأحكمت مبانيها، وذهاب من كان فيها وانقطاعهم وتقلب الدنيا بأهلها وذهاب الملوك الذين قتلوا النفوس وظلموا الناس واستكثروا من الأموال والجيوش والعدد ليستديموها لهم ولأعقابهم فما دامت لهم، بل ذهبوا وانقطعت آثارهم ورحل بنوهم وضاعوا، وبقي ما تحملوا من الآثام والذم والذكر القبيح لازما لأرواحهم في المعاد ولذكرهم في الدنيا، فيحدث له فيها بذلك زهد وقلة رغبة، وليشرف على اغترار الملوك بها لعظيم الحسرات النازلة بهم وبمخلفيهم، وليقف على حمد المتقين الأخيار للفضائل فيرغب فيها، ويسمع ذمهم للرذائل فيكرهها، ويوفي على تيقن النصح منها لما يرى من تناصر التواريخ على تباعد أقطار حاملها وتفاوت أزمانهم وتباين هممهم واختلاف أديانهم وتفرق مذاهبهم على نقل قصة ما، فيوقن أنها حق لا شك فيه، ويسمع بخلاف نقلهم في قصة ما فيدري أنها مضطربة، ويرى أخبار العلماء والصالحين فيرى الحرص على مثل حالهم ويرغب في إلحاق اسمه بأسمائهم إذا سلك طريقهم وحذا حذوهم وعمل عملهم، ويطالع آثار المفسدين في الأرض وسوء الآثار عليهم وما أبقوا من الأسماء الذميمة فيمقت طريقهم ويجتنب أن يكون مذكورا فيهم، ويجعل هذا العلم خاصة وقت راحته وسآمته من تعلم غيره من العلوم، فإن هذا العلم سهل جدا ومنشط ومنتزه ولذة لا ينبغي لأحد أن يخلو منه، فلا يدري أثرا ولا ما تقوم به الحجة من الأخبار التي يضطر إلى العلم بها حقيقة، بل يكون بمنزلة من قدر أن العالم لم يكن إلا مذ كانه. فإذا أحكم ما ذكرنا فأولى الأشياء به معرفة ما له خرج إلى هذا العالم وما إليه يرجع إذا خرج من هذا العالم، وبيان ذلك بيان انقضاء أيام سفره فإنها قليلة جدا، فلا شيء أوكد عليه من هذا، لأن ما عدا ذلك من بؤس ونعيم ولذة ومال ورياسة وفقر وخمول ونكد فمنقض كله في أسرع وقت. لسنا نقول بالموت الذي لا بد منه فقط، بل بالهرم وعوارض الدهر الذي لا يؤمن تقلبه بأهله قبل كر الطرف. فيلزم المرأة أن ينظر إذا أحكم ما ذكرنا أن يطلب البرهان من العلوم الضرورية التي ذكرنا على هل العالم محدث أو لم يزل، فإذا حصل له أنه محدث وذلك قائم في إحصاء العدد لأزمانه وعدد أشخاصه وأنواعه نظر هل له محدث أو لا محدث له، فإذا حصل له أنه محدث لم يزل وهذا قائم من باب الفضائل من حدود المنطق نظر هل المحدث واحد أو أكثر من واحد، فإذا حصل له أنه واحد وهذا قائم من باب الإحصاء المذكور في العدد نظر هل النبوة ممكنة أو واجبة أو ممتنعة، فإذا حصل له أنها ممكنة بالقوة بما يوجبه أن المحدث للعالم مختار لا يعجز عن شيء، ثم إذا حصل له أنه قد وجدت بالأخبار الضرورية نظر في النبوات التي افترقت عليها الملل، فإذا حصل له أن كل ما ثبتت به نبوة واحد منهم فواجب أن تثبت بمثله نبوة من نقل عنه مثل الذي نقل عن غيره منهم، وقف عند ذلك وسلم الأمر إلى من صحت له البراهين بنبوته وأنه عن الله عز وجل يتكلم وعن عهوده يخبر، وتبحث حينئذ عن كل ما أمر به أو نهي عنه فاستعمل نفسه به، ولم يقبل من إنسان مثله لم يؤيد بوحي من الله عز وجل أمرا ولا نهيا، فهذا طريق الخلاص وشارع النجاة ومحلة الفوز التي من عاج عنها طال تحيره وتردده وافترقت به السبل حتى يهلك خاسرا نادما أو موفيا على النجاة بالبخت كمن وجد لقطة بلا طلب، ونعوذ بالله من البلاء. وهذه الطريق التي وصفنا مؤدية إلى الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وموجبة لطلبنا في القرآن من عهود الله تعالى وطلب عهوده عليه السلام وتمييز صحيحهما مما لا يصح منهما والأخذ بكل ذلك والتمسك به، فإن هذا معدوم في جميع الملل حاشا ملة الإسلام، لأن ملة من عبد الأوثان أو دان بقول البراهمة المبطلين للنبوات فإنه لا سبيل إلى إثبات شريعة لهم، إذ قد أعدموا المثبت الشارع وأعدموا الطريق الموصلة إليه، فبقي الناس على قولهم سدى لا زاجر لهم عن ظلم ولا عن فاحشة. وأما دين المنانية فظاهر التخليط لقولهم بأن الصانع صنع في نفسه، وهذا مبطل بما يوجب حدوث العالم على ما بيناه في كتابنا الموسوم بالفصل بالملل والنحل. وأما شريعة النصارى فإنهم مقرون أن شرائعهم ليست عن وحي الله تعالى، وإنما هن وضع زكريا الملك وسائر بطارقته، وهذا شيء تشهد العقول بأنه لا يلزم إذ لم يوجب إلزامه برهان. وأما ملة المجوس فهم معترفون بأن ثلثي كتابهم ذهب، وأن في ذلك الذاهب كانت الشرائع، ومن الباطل الممتنع أن يكلف الله تعالى الناس أن يعملوا بشيء لا يدرونه وقد ذهب عن أيديهم، ويقرون أن أزدشير ابن بابك وضع لهم شرائع غير التي كانت لازمة لهم، فهذا لا يعتقده إلا جاهل ولا يدين به إلا مخذول. وأما ملة اليهود فمعترفون أن أكثر شرائعهم اللازمة لا سبيل لهم إليها إذا خرجوا عن صهيون، وأن شرائع الربانيين منهم التي هم الآن عليها هي غير شرائعهم التي أمروا بها في التوراة، وأن علماءهم عوضوهم عن تلك هذه، ويلزمهم الإقرار بمن صح عنه من الأعلام مثل ما صح عن نبيهم عليه السلام. فإن اشتغل مغفل عن علم الشريعة بعلم غيره فقد أساء النظر وظلم نفسه، إذ آثار الأدنى والأقل منفعة على الأعلى والأعظم منفعة. فإن قال قائل إن في علم العدد والهيئة والمنطق معرفة الأشياء على ما هي عليه، قلنا إن هذا حسن إذا قصد به الاستدلال على الصانع للأشياء بصنعته ليتدرج بذلك إلى الفوز والنجاة والخلاص من العذاب والنكد. وأما إن لم يكن الغرض إلا معرفة الأشياء الحاضرة على ما هي عليه فقط، فطالب هذه العلوم ومن جعل وكده معرفة صفة البلاد على ما هي عليه وصفات سكان أهل كل بلدة وما هي عليه صورهم سواء، ومن كان هذا هو غرضه فقط، فهو إلى أن يوصف بالفضول والحماقة أقرب منه إلى أن يوصف بالعلم، إذ حقيقة العلم وما قلنا إنه يطلبه لينتفع به طالبه وينتفع به غيره في داره العاجلة وداره الآجلة التي هي محل قراره ومكان خلوده، وبالله تعالى نتأيد. فإن كان المرء العالم في كفاف من العيش من وجه مرضي فليحمد الله عز وجل وليقنع به وليعمل لدار القرار، ولا يسره الإكثار من أحجار وخرق يتركها عما قريب أو تتركه. وإن كان في حاجة فإن أمكنه أن يجعل مكتسبه من العلم فحسن، إما أن يكون معلم هجاء فهي فضيلة عظيمة لأنه سبب حياة كل من تعلم منه شيئا، وله الأجر المضاعف من كل من يتعلم ممن علمه هو إلى انقضاء الأبد بأن كان سبب حياة نفوسهم، أو مؤدب نحو أو مؤدب حساب أو طبيبة. فإن كان في أحد هذه السبل فلينصح في صناعته تلك، وليطلب التزيد من العلم بما أمكنه ليكون سببا للخير في تعليم الجاهل وإبراء الأدواء بإذن الله تعالى، ولا يرضى بالغش والتمويه فيفسد خلقه ومتاعه ومكتسبه فتخسر صفقته، وليستعمل القناعة جهده. وإن ابتلي بصحبة سلطان فقد ابتلي بعظيم البلايا، وعرض للخطر الشنيع في ذهاب دينه وذهاب نفسه وشغل باله وترادف همومه، فلا يشاركه في محظور البتة، وإن أداه ذلك إلى التلف فلأن يتلف مظلوما مأجورا محتسبا محمودا أفضل من أن يبقى ظالما مسيئا آثما مذموما، ولعل تلفه سريع، وإن تأخر مدة فلا بد من التلف. وليعلم أن السلطان إذا رأى منه إشفاقا على دينه ونصيحة له فيما لا يؤذيه في معاده فإنه تتزيد ثقته به ويجل في عينه، وإذا رآه شرها مؤثرا عاجلته على آخرته ساء ظنه به ولم يأمنه على نفسه، إذ رأى الحظ له في هلاكه. ولقد نكره للفاضل أن يصحب السلطان بعلم الطب، فإن الغالب على الملوك الجهل والسبعية وقلة الصبر على ما قطع بهم عن لذاتهم، وتدبير الأصحاء ومعاناة المرضى لا يحتمل هذا، فهم دأبا يكلفون الطبيب أحياء الموتى ويستقصرونه دون هذه المنزلة، فإن اتبع أهواءهم غشهم وإن نصحهم عصوه واستثقلوه. وأما صحبتهم بالنجوم فلا يدخل في ذلك ذو مسكة عقل البتة، لأنه يتعاطى ما ليس في قوته الوفاء به، فهو دهره في كذب متصل ومواعيد مختلقة وخدائع متصلة وفضائح متواترة وخزايا متتابعة، وكد من اتصل بسلطان إصلاح أخلاقهم وحملهم على البر وصرفهم عن المأثم جهده وطاقته، ودعائم العلم مشهورة مستحكمة يؤثر بها العلم على سائر أعراض الدنيا من اللذات والمال والصوت، ثم قصد إلى عين العلم ليخرج به عن جملة أشباه البهائم فقط، لا ليجعله مكتسبه ولا ليمدح به، وذكاء وفهم وبحث وذكر وصبر على كل ذلك، والتعب فيه وإنفاق المال عليه والاستكثار من الكتب، فلن يخلو كتاب من فائدة وزيادة علم يجدها فيه إذا احتاج إليها، ولا سبيل إلى حفظ المرء لجميع علمه الذي يختص به، فإنه لا سبيل إلى ذلك، فالكتب نعم الخازنة له إذا طلب، ولولا الكتب لضاعت العلوم ولم توجد، وهذا خطأ ممن ذم الإكثار منها، ولو أخذ برأيه لتلفت العلوم ولجاذبهم الجهال فيها وادعوا ما شاءوا، فلولا شهادة الكتب لاستوى الدعوى العالم والجاهل، وسقوط الأنفة في التكرر على العلماء، وتقييد ما يسمع وجمعه، وملازمة المحبرة والكتب يده وكمه، وسكنى حاضرة فيها العلم، ولقاء المتنازعين وحضور المتناظرين، فبهذا تلوح الحقائق، فليس من تكلم عن نفسه وما يعتقد كمن تكلم عن غيره، ليست الثكلى كالنائحة المستاجرة، ومن لم يسمع إلا من عالم واحد أوشك أن لا يحصل على طائل، وكان كمن يشرب من بئر واحدة ولعله اختار الملح المكدر وقد ترك العذب. ومع اعتراك الأقران ومعارضتهم يلوح الباطل من المحق ولا بد، فمن طلبه كما ذكرنا أوشك أن ينجح مطلبه وألا يخفق في سعيه وأن يحصل في المدة اليسيرة على الفائدة العظيمة، ومن تعدى هذه الطريقة كثر تعبه وقلت منفعته، ومن اقتصر على علم واحد لم يطالع غيره أوشك أن يكون ضحكة، وكان ما خفي عليه من علمه الذي اقتصر عليه أكثر مما أدرك منه، لتعلق العلوم بعضها ببعض كما ذكرنا، وأنها درج بعضها إلى بعض كما وصفنا، ومن طلب الاحتواء على كل علم أوشك أن ينقطع وينحسر ولا يحصل على شيء، وكان كالمحضر إلى غير غاية، إذ العمر يقصر عن ذلك، وليأخذ من كل علم بنصيب، ومقدار ذلك معرفته بأعراض ذلك العلم فقط، ثم يأخذ مما به ضرورة إلى ما لا بد له منه كما وصفنا، ثم يعتمد العلم الذي يسبق فيه بطبعه وبقلبه وبحيلته، فيستكثر منه ما أمكنه، فربما كان ذلك منه في علمين أو ثلاثة أو أكثر، على قدر ذكاء فهمه، وقوة طبعه، وحضور خاطره، وإكبابه على الطلب، وكل ذلك بتيسير الله تعالى، فلو بإرادة المرء كان، لكان منا كل أحد أن يكون أفضل الناس، والفهم والعناية مقسومان كقسمة المال والحال، والحظ مقسوم فأجمل في الطلب، ومن طلب العلم ليفخر به أو ليمدح به أو ليكتسب به مالا أو جاها فبعيد عن الفلاح، لأنه ليس له غرض في التحقيق فيه، وإنما غرضه شيء آخر غير العلم، ونفس الإنسان وعينه طامحتان إلى غرضه فقط، فلا يبالي كيف كان طلبه إذا حصل على مراده الذي إياه قصد. فالعلوم تنقسم أقساما سبعة عند كل أمة وفي كل زمان وفي كل مكان، وهي علم شريعة كل أمة، فلا بد لكل أمة من معتقد ما، إما إثبات وإما إبطال، وعلم أخبارها وعلم لغتها، فالأمم تتميز في هذه العلوم الثلاثة، والعلوم الأربعة الباقية تتفق فيها الأمم كلها، وهي علم النجوم، وعلم العدد والطب، وهو معاناة الأجسام، وعلم الفلسفة، وهي معرفة الأشياء على ما هي عليه من حدودها من أعلى الأجناس إلى الأشخاص، ومعرفة إلهية، وقد بينا أن كل شريعة سوى الإسلام فباطل، فالواجب الاقتصار على شريعة الحق وعلى كل ما أعان على التبحر في علمها، وعلم شريعة الإسلام ينقسم أقساما أربعة، علم القرآن وعلم الحديث وعلم الفقه وعلم الكلام، فعلم القرآن ينقسم إلى معرفة قراءاته ومعانيه، وعلم الحديث ينقسم إلى معرفة متونه ومعرفة رواته، وعلم الفقه ينقسم إلى أحكام القرآن وأحكام الحديث وما أجمع المسلمون عليه وما اختلفوا فيه، ومعرفة وجوه الدلالة وما صح منها وما لا يصح، وعلم الكلام ينقسم إلى معرفة مقالاتهم ومعرفة حجاجهم وما يصح منها بالبرهان وما لا يصح، وعلم النحو ينقسم إلى مسموعه القديم وعلله المحدثة، وعلم اللغة مسموع كله فقط، وعلم الأخبار ينقسم على مراتب، إما على الممالك أو على السنين، وإما على البلاد، وإما على الطبقات أو منثورة، فأصح التواريخ عندنا تاريخ الملة الإسلامية ومبدأها وفتوحها وأخبار خلفائها وملوكها والمنتزين عليهم وعلمائهم وسائر من انتظم بذلك، وأما تاريخ بني إسرائيل فأكثره صحيح وفي بعضه دخل، وإنما يصح منه أخبارهم منذ صاروا بالشام إلى أن خرجوا عنها الخرجة الآخرة لا من قبل ذلك، وأخبار الروم إنما تصح من عهد الإسكندر إلى ما قبل ذلك، وأخبار الترك والخزر وسائر أمم الشمال وأمم السودان فلا علوم لهذه الأمم ولا تواليف ولا تواريخ، ولم تبلغنا أخبار الهند والصين كما نريد، إلا أنهم أمة علم وضبط وتواليف وجمع. وأما الأمم الدائرة من القبط واليمانيين والسريانيين والأشمانين وعمون ومواب وسائر الأمم فقد بادت أخبارهم جملة، فلم يبق منها إلا تكاذيب وخرافات. وأما الفرس فلا يصح شيء من أخبارهم إلا ما كان من عهد دارا ابن دارا فقط، وأصح أخبارهم ما كان من عهد أزدشير ابن بابك فقط. فالطالب للأخبار ينبغي له أن لا يشتغل إلا بما أعلمناه بصحته، ولا ينبغي له قطع وقته بما لا يجدي عليه نفعا، لا بما أخبرناه ببطلانه، فقد كفيناه التعب في ذلك، وإن أحب التعب وقف على ما وقفنا عليه من ذلك. وعلم النسب جزء من علم الخبر، وعلم النجوم ينقسم إلى معرفة علم الهيئة والتعديل ببرهانه ثم الذي يذكرونه من القضاء، وعلم العدد ينقسم إلى ضبط قوانينه ثم برهانه ثم العمل بذلك في المساحات وغير ذلك، وعلم المنطق ينقسم إلى عقلي وحسي، أما العقلي فإلهي وطبيعي، وأما الحسي فطبيعي فقط. وعلم الطب ينقسم قسمين، طب النفس وهو من نتيجة علم المنطق بإصلاح الأخلاق ومداواتها وصرفها عن الإفراط والتقصير وإقامتها على الاعتدال، وطب الأجسام وهو ينقسم إلى معرفة الطبائع الجسمية ومعرفة تركيب الأعضاء ومعرفة العلل وأسبابها وما تعارض به من الأدوية وتميز القوي من الأدوية والأغذية. وينقسم أيضا قسمين، عمل باليد كالجبر والبط والكي والقطع، وعمل في صرف قوى العلل بقوى الأدوية. وينقسم أيضا قسمين، حفظ الصحة لئلا يحدث المرض ثم معاناة المرض. وعلم الشعر ينقسم إلى روايته ومعانيه ومحاسنه ومعايبه وأقسامه ووزنه ونظمه، وها هنا علمان إنما يكونان نتيجة العلوم التي ذكرنا إذا اجتمعت، أو من نتيجة اجتماع علمين منهما فصاعدة، وهما علم البلاغة وعلم العبارة. فأما علم البلاغة فإن صرفه صاحبه إلى الله عز وجل وإلى تبيين الحقائق وتعليم الجهال فهي فضيلة، وأما إن صرفه في ضد ذلك خسرت صفقته، إذ أتعب نفسه وأفنى عمره فيما هو وبال عليه، ونعوذ بالله من البلاء. وأما علم العبارة فهو طبع في المعبر مع عون العلم عليه، ولا يقطع بصحته إلا بعد ظهور ذلك عليه لا قبله. فهذه الأفانين هي التي يطلق عليها في قديم الدهر وحديثه اسم العلم والعلوم، وعند التحقيق وصحة النظر فكل ما علم فهو علم، فيدخل في ذلك علم التجارة والخياطة والحياكة وتدبير السفن وفلاحة الأرض وتدبير الشجر ومعاناتها وغرسها والبناء وغير ذلك. إلا أن هذه إنما هي للدنيا خاصة فيما بالناس إليه الحاجة في معايشهم، والعلوم التي قدمنا الغرض منها التوصل إلى الخلاص في المعاد فقط، فلذلك استحقت التقديم والتفضيل، وبالله تعالى التوفيق. ونحن نوصي طالب العلم بألا يذم ما جهل منها، فهو دليل على نقصه وقوله بغير معرفة، وألا يعجب بما علم فتطمس فضيلته ويستحق المقت من الواهب له ما وهب، وألا يحسد من فوقه حسدا يؤديه إلى تنقيصه، فهذه رذيلتان. وأما إن حسده ولم ينتقصه وكان ذلك رغبة في الوصول إلى ما وصل إليه محسوده فحسن، وهو رغبة في الخير، وألا يحقر من دونه فقد كان في مثل حاله قبل أن يعلم ما علم، وألا يكتم علمه فيحصل هو ومن لا علم له في منزلة واحدة، إذ كلاهما غير مستعمل للعلم ولا مظهر له، وألا يتكلم في علم قبل أن يحكمه فيخزى، وألا يطلب بعلمه عرض دنياه فيبذل الأفضل بالأدنى، وأن يستعمل تقوى الله تعالى في سره وجهره فهو زين العلم، وبالله التوفيق. فصل. والعلوم التي ذكرنا يتعلق بعضها ببعض ولا يستغني منها علم عن غيره، فأول ذلك أن قد أبنا أن غرضنا من الكون في الدنيا والمطلوب بتعلم العلوم إنما هو تعلم علم ما أراد الله تعالى منا وما به أخبر عنا وما به يكون المخلص من هول مكاننا الكدر المظلوم المشوب بالآفات المملوء من أنواع المتالف والمهالك والمحفوف بأصناف البلايا والمعاطب، وهو المعرفة بالشريعة والإعلان بها والعمل بموجبها. فإذ الأمر كذلك فلا سبيل إلى صحة المعرفة بها واستحقاق حقيقتها إلا بمعرفة أحكام الله عز وجل وعهوده إلينا في كتابه المنزل، وبمعرفة ما وصانا به محمد عليه السلام وبلغه إلينا، وما أجمع علماء الديانة عليه وما اختلفوا فيه، ولا يوصل إلى هذا إلا بمعرفة الناقلين لتلك الوصايا وأزمانهم وأسمائهم وأنسابهم للفرق بين ما اتفقت فيه الأسماء، وبمعرفة المقبولين من غيرهم ومعرفة من لقوا فحدثوا عنه ممن لم يلقوه فبلغهم عنه، وبمعرفة القراءات المشهورة ليوقف بذلك على ما تتفق فيه المعاني مما تختلف فيحدث باختلافها حكم ما، وكل هذا لا يتم إلا بمعرفة مستعمل اللغة ومواقع الإعراب الذي تختلف المعاني باختلاف أمثلته وأشكاله. ولا بد في اللغة والإعراب من التعلق بطرف من علم الشعر، ولا بد من المعرفة بالنسب، بما يدري المرء من تجوز الإمامة ممن لا تجوز فيهم، ومن هم الأنصار الذين أمرنا بالإحسان إلى محسنهم والتجاوز عن مسيئهم، ومن هم أولو القربى الذين حرمت عليهم الصدقة. ولا بد أن يعرف من الحساب ما يعرف به القبلة والزوال إلى أوقات الصلاة، ولا يوقف على حقيقة ذلك إلا بمعرفة الهيئة، ولا يعرف حقيقة البرهان في ذلك إلا من وقف على حدود الكلام. ولا بد أن يعرف من الحساب أيضا كيف قسمة المواريث والغنائم، فإن تحقيق ذلك فرض لا بد منه. ولا بد في الشريعة من معرفة العيوب التي تجب التكليف، كعاهة الجنون المتملكة وقوام الآفات والأدواء، فلا بد من معرفة العلل ومداواتها، وهو علم الطب. والدعاء إلى الله عز وجل واجب، ولا سبيل إليه إلا بالخط والبلاغة، ومعرفة ما تستجلب به القلوب من حسن الظن وبيان المعنى، ولا يكون هذا إلا بالمعرفة الشرعية وباللغة وبالإعراب وبالفصاحة وحكم المنظوم والمنثور. والرؤيا حق، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة، فلا بد من معرفة عباراتها، ولا تكون عباراتها إلا بالتمكن في العلوم المذكورة. وأما القضاء بالنجوم فلا يعرف بطلانه إلا من أشرف عليه، ولا يعرف الخطأ من الصواب إلا بمعرفتهما معا، فهذا وجه تعلق العلوم بعضها ببعض وافتقار بعضها إلى بعض. وإن لم تمكن المرأة الإحاطة بجميعها فليضرب في جميعها بسهم ما وإن قل كما قدمنا، وليكن الناس فيها في تعاونهم على إقامة الواجب من ذلك عليهم كالمجتمعين لإقامة منزل، فإنه لا بد من بناء وأجراء ينقلون الحجر وينقلون الطين، ومن صناع القرمدي وقطاعي الخشب وصناع الأبواب والمسامير حتى يتم البناء، وكذلك سائر ما بالناس الحاجة إليه من الحرث، فإنه لا يتم إلا بالتعاون على القيام بآلاته والعمل بها، وكذلك التعاون على ما به تكون النجاة والترقي إلى عالم الخلود. ورضا الخالق أوجب أكرم، وبالله تعالى نتأيد. فصل. ومن السمج القبيح بقاء الإنسان فارغا في مدة إقامته في هذه الدار، مفنيا تلك المدة فيما غيره أولى به وأحسن منه في حماقة وبطالة أو معصية وظلم. وقد سمعت شيخنا ابن الحسن يقول لي ولغيري إن من العجب من يبقى في هذا العالم دون معاونة لنوعه على مصلحة، أما يرى الحراث يحرث له، والطحان يطحن له، والنساج ينسل له، والخياط يخيط له، والزجار يجزر له، والبناء يبني له، وسائر الناس كل متول شغلا له فيه مصلحة وبه إليه ضرورة، أفما يستحي أن يكون عيالا على كل العالم لا يعينه أيضا بشيء من المصلحة؟ ولقد صدق، ولعمري إن في كلامه من الحكم لما يستثير الهمم الساكنة إلى ما هيئت له، وأي كلام في نوع هذا أحسن من كلامه في تعاون الناس. وقد نبه الله تعالى عباده بقوله وتعاونوا على البر والتقوى، سورة المائدة الآية الثانية. فكل ما لمخلوق فيه مصلحة في دينه أو ما لا غنى للمرء عنه في دنياه فهو بر وتقوى إذا استعان به على ما أمر الله وحض عليه، وأفضل ما استعمله المرء في دنياه بعد أداء ما يلزمه لله تعالى في نفسه من تعلم اعتقاده من قول وعمل أن يعلم الناس دينهم الذي له خلقوا، فيقودهم إلى رضا الله عز وجل، ويخرجهم بلطف خالقه تعالى من الظلمة العمية إلى النور الخالص، ومن المضيق المهلك إلى السعة الرحبة، ثم الحكم بالحق والمنع من الظلم والذب عن الحوزة بجهاد أهل الحرب والمحاربة وأهل البغي، وإقامة الناس على ما خلقوا له من إقامة الدين الذي افترضه الله تعالى عليهم، ثم العون في إحراز ما ذكرنا بكتابة واحتراز وقسمة وإقامة حد وقبض مال واجب قبضه وغير ذلك، ثم هكذا أبدا كل ما فيه عون على ذلك حتى يبلغ الأمر إلى الصناعات التي لا غنى بالناس عنها. واعلم أن كل أحد من الناس ممن له تمييز صحيح فإنه لا يخلو من أن يكون موقنا بصحة المعاد بعد الموت وبالجزاء، أو يكون شاكا في ذلك، أو يكون معتقدا أن لا معاد ولا جزاء وإنما هي هذه الحياة الدنيا فقط. فإن كان ممن يوقن بالمعاد والجزاء فاللازم له إجهاد نفسه واستفراغ طوقه فيما يتخلص به من الهلكة في معاده، ويكون حينئذ إذا اشتغل بغير ذلك وضيع ما فيه نجاته وخلاصه في الأبد. فاسد التمييز سخيف العقل مذموما مهلكا لنفسه، بل أسوأ حالة من المجانين والحيوان الدارج غير الناطق. ولا مخلص في المعاد إلا بالبحث عن شريعة الحق وإيثار تعلمها على كل علم وإحراز نجاته في دنياه الآجلة، فالواجب عليه إجهاد نفسه وترك كل حالة شاغلة له عن البحث عن صحة الأمر عن أن المعاد حق أو شيء غيره حق، وإذا اشتغل بذلك عن شيء غيره فهو بلا شك فاسد التمييز خاسر الصفقة مغرر بنفسه عن الأمر الذي فيه عظيم البلاء عليه أو كثير السعادة له، ولا يصل إلى علم ذلك إلا بالبحث عن الشرائع وطلب البرهان فيها حتى يقع على حقيقة الأمر في ذلك، وإن كان غير معتقد لصحة المعاد ولم يكن عنده شيء غير هذه الدار فلا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما، إما ألا يكون يرى إمراج النفس في الشهوات وإهمالها في اللذات وإطلاقها على اتباع الهوى، فإن كان هذا هكذا فليس أولى بذلك فيه من غيره، وهذا رأي يقتضي له ألا يتظلم ممن تلف بقتله وأخذ ماله أو هتك ستره وتسخيره فيما يلذ به غيره وإشقاؤه فيما ينعم به سواه، ولا أخسر صفقة ممن يرى أن لا دار له سوى هذه، ثم لا يكون حظه منها إلا الشقاء والتعب والهلكة، أو يكون ممن يقول بالسياسة التي جمعها الأمن له من غيره ولغيره منه على دمه وحرمته وبشرته وماله وشمول العافية وصلاح الحال والكفاية، وهذا لا يصح البتة ولا يوجد إلا باستعمال الشريعة الداعية بالوعيد بالآخرة والعقاب في الدنيا لأجل معصيته، فإذ لا سبيل إلى ذلك إلا بالشريعة، فالاشتغال بها هو الغرض والاشتغال عنها رأي فاسد. وأيضا فإن المشتغل بعلم الشريعة محصل الأمن من السلطان والخاصة والعامة، متصد لعلو الحال في الدنيا والصلاح فيها، ومن خالفها محصن للمخالفة للسلطان والخاصة والعامة، متعرض للبلاء في دمه وحاله وماله، فلا أضعف حالا ولا أسوأ تمييزا ولا أضعف عيشا ممن لا يقر بالمعاد ولا يعرف إلا هذه الدار، ثم هو متعرض للبلاء مدة حياته، وإنما يتحمل الأذى والمخاوف ويتعرض للهلكة والبلاء من يرى أنه إذا خرج من هذه الدار صار إلى الحياة الأبدية والنعيم السرمدي والسرور الخالد، وإلا فهو أحمق مجنون. وإنما قلنا هذا البرهان العقلي الحسي الضروري، إن إثارة علم الشريعة على كل علم واجب على كل من لا يقر بالمعاد وعلى من يشك بالمعاد كوجوبه على من يقر بالمعاد، وإن قوما قوي جهلهم وضعفت عقولهم وفسدت طبائعهم يظنون أنهم من أهل العلم وليسوا من أهله، ولا شيء أعظم آفة على العلوم وأهلها الذين هم أهلها بالحقيقة من هذه الطبقة المذكورة، لأنهم تناولوا طرفا من بعض العلوم يسيرا، وكان الذي فاتهم من ذلك أكثر مما أدركوا منه، ولم يكن طلبهم لما طلبوا من العلم لله تعالى، ولا ليخرجوا من ظلمة الجهل، لكن ليزدروا بالناس زهوا وعجبا، وليماروا لجاجا وشغبا، وليفخروا أنهم من أهله تطاولا ونفجا، وهذه طريق مجانبة الفلاح، لأنهم لم يحصلوا على الحقيقة وضيعوا سائر لوازمهم فعظمت خيبتهم، ولم يكن وكدهم أيضا مع الازدراء بغيرهم، إلا الازدراء بسائر العلوم وتنقيصها لظنهم الفاسد أنه لا علم إلا الذي طلبوا فقط. وكثيرا ما يعرض هذا لمبتدئ في علم من العلوم وفي عنفوان الصبا وشدة الحداثة، إلا أن هؤلاء لا يرجى لهم البرء من هذا الداء مع طول النظر والزيادة في السن. فقصدنا أن نري كل من هذه صفته أحد وجهين، إما نقص علمه الذي يتبجح به عن غيره من العلوم، أو فاقة علمه ذلك إلى غيره من العلوم، وأنه إن لم يضف غيره من العلوم إلى علمه كان ناقصا لا ينتفع به كبير منفعة، بل لعله يستضر به جدا. فمن ذلك أن وجدنا قوم من أهل طلب العلم أعني الديانة يزرون بسائر العلوم، وهذا نقص عظيم شديد لا ينتفع به صاحبه في قسمة الفرائض والمواريث، وأن يعرف من المطالع ما يعرف به أوقات الصلوات ودخول شهر رمضان شهر الصوم ووقت الحج، وإن لم يعرف مضار المأكل والمشرب أوشك أن يتناول ما يؤذيه ويضر به، وذلك محرم وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتداوي، فاتباع أمره فرض، فتعلم الطب فرض على الكفاية، ومضيعه مضيع فرض، والقرآن عربي فلا سبيل إلى أن يعلمه من لم يعلم العربية، ولا سيما إن كان المذكور لم يتناول من الشريعة إلا علما واحدا من علومها، فهذا إنسان ناقص مسيء إلى نفسه مهلك لها، لأنه إن تناول علم القرآن ولم يتناول علم السنن كانت يده من الدين صفرا، وكان علمه عليه لا له. ومن أحسن علم السنن ولم يحسن علم القرآن لم يعلم ما يجوز به القراءة مما لا يجوز، وما أنزل الله تعالى مما لم ينزل، وإن تعلق بالفتيا دون علم بالقرآن والسنن فهو والحمار سواء، ولا يحل له أن يفتي لأنه لا يدري أحق أم باطل، وإنما يفتي مقلدا لمن لا يدري هل أصاب أو أخطأ ولا يعرف ما هو عليه أهو من الدين أم من غير الدين إلا ظنا، وإن تعلق بالكلام دون أن يعرف السنن كان هالك لمغيبه عن حقيقة الشريعة التي كلفه الله تعالى إياها وألزمه أداءها. ووجدنا قوما طلبوا علوم العرب فازدروا على سائر العلوم كالنحو واللغة والشعر والعروض، فكان هؤلاء بمنزلة من ليس في يده من الطعام إلا الملح، وليس معه من السلاح إلا المصقلة التي بها يجد السلاح فقط، وكان الواحد منهم غائبا عن علم الشريعة التي لا معنى لخروجنا إلى هذا العالم غيرها، ولا خلاص لنا ولا سلامة عند خروجنا من الدنيا إلا بها، وكان بمعزل عن علم الحقائق. وجدنا قوما طلبوا علوم الأوائل أو علما منها، واتخذوا سائر العلوم سخريا، مثل من تعلق بالطب فلم يرى علما غيره، فيقال له إنك لا تشك أنه قد يكون في من لا يتعانى ولا يحسن الطب أحسن أجساما وأطول أعمارا من المتعنين كأهل البادية والعامة والبلاد التي لا يحسن أهلها الطب، هذا أمر لا ينكره منكر، فإن هذا عيان مشاهد، فما فائدة الطب إذن؟ ولا غرض لأهله إلا تصحيح الأجسام ودفع الأمراض المخوف منها الموت، ولم يحصلوا من هذا الغرض إلا على أقل ممن حصل عليه غيرهم. ومثل قوم من أهل الهندسة وعلم الهيئة لا يرون ما عدا ذلك من العلوم إلا هذرا ولغوا، فيقال لهم: ما الفرق بين معرفة قطع كوكب كذا وكوكب كذا وصفة برج كذا وبرج كذا من الأرض، وبين صفة مدينة كذا وحركات ملك فلانة أو حركات فلان وفلان؟ وهذا لا سبيل لهم إلى المخلص منه، لأن كل ذلك خبر عن بعض ما في العالم فقط، لا يفيد فائدة إلا المعرفة بما عرف من كل ذلك أنه على هيئته، والاستدلال بكل ذلك على الصانع المدبر سواء. فإن صار إلى علم القضاء لم يحصل إلا على دعاوى كاذبة وخرافات لا تصح، بل البرهان قائم على بطلان هذه الدعاوى بما قد أحكمناه في غير هذا الموضع. ومن ذلك أنهم لا يدعون على ذلك دليلا أصلا إلا تجارب يذكرونها، وهذا باطل، لأن تلك التجارب لا يمكن إثباتها البتة، لأنها لا تكون إلا في مدد طوال، ولا سبيل إلى بقاء دولة ولا استمرار حالة على سلامة مقدار تلك المدة أبدا. ونقول لهم: إن أصح ما بأيديكم بإقراركم المواليد والقرانات، ونحن نجد الكبش يولد ويعيش ويذبح وهو يباشر أكله في دقيقة واحدة، ثم يعمل من جلده أديم، فبعضه رق ينسخ فيه وتطول مدة بقائه، وبعضه نطائق تقطع وتعفن، ولم يتقدم في الوجود والنشأة بعض ذلك الأديم بعضا. وأيضا فإنهم خابوا من علم الشريعة الذي هو الحقيقة، وطائفة حصلت على علم حدود المنطق. فنقول لهم: إنكم لم تحصلوا إلا على العلوم التي لا منفعة لها ولا فائدة إلا تصريفها في سائر العلوم، فأنتم كمن جمع آلة البناء ولم يصرفها في البنيان. فإن قالوا إن لهذه العلوم معايش ومكاسب، قلنا: هي أضعف المكاسب وأقل المعايش سعة، فإذ ليس غرضكم إلا هذا، فالتجارة والزراعة وصحبة السلطان أجدى بالمكسب وأوسع بالوفر حظا مما أنتم عليه. ولم نورد شيئا من هذا تنقيصا لشيء من هذه العلوم، ومعاذ الله من هذا، ولو فعلنا ذلك لدخلنا في جملة من نذم ولركمنا الملة الخسيسة. لكن تنقصا لمن قصد بعلمه ذم سائر العلوم وتنقصها. وأما من طلب علما ما لم يفتح الله تعالى له في غيره، وهو مع ذلك معترف بفضل سائر العلوم ونقص حاله إذا أقصر عنها، فهو محسن محمود فاضل قد تعوض الإنصاف والعدل والصدق مما فاته منها، فنعم العوض ما حصل عليه، ولا ملامة عليه فيما لم يفتح الله تعالى له فيه. وأما من أخذ من كل علم ما هو محتاج إليه واستعمل ما علم كما يجب، فلا أحد أفضل منه، لأنه قد حصل على عز النفس وغناها في العاجل وعلى الفوز في الآجل، ونجا مما حصل فيه أهل الجهل، ومن لم يستعمل ما علم من أضداد هذه الأحوال. وجملة الأمر أنه لولا طلب النجاة في الآخرة لما كان لطلب شيء من العلوم معنى، لأنه تعب وقاطع عن لذات الدنيا المتعجلة من المشارب والمآكل والملاهي والسفاه والإثلاء واتباع الهوى. فلو لم يكن آخرة يؤدي إليها طلب العلوم لما كان أحد أسوأ حالا من المشتغل بالعلم. فإذ الأمر كذلك، فالعلوم كلها متعلق بعضها ببعض كما بينا قبل، محتاج بعضها إلى بعض، ولا غرض لها إلا معرفة ما أدى إلى الفوز في الآخرة فقط، وهو علم الشريعة. وبالله التوفيق، وهو حسبي ونعم الوكيل. تمت الرسالة الموسومة بمراتب العلوم، والحمد لله رب العالمين، وصلاته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.